بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في قراءة ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا إلى قوله قال: وكان يجلس في منزله على ضجاع له ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش والأنصار والناس. يجلس في منزله ويفرش البسط نمارق يمين وشمال، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. قال: وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب ابن أبي حبيب أبو محمد تكلم فيه، كان يسرع في الكتابة، لكنه ليس هو الكاتب الوحيد، وإنما هو قارئ، والموطأ قد ثبت من قراءة غيره مرارا ومن كتابة غيره مرارا، فكتابته لا تنقص من الموطأ لأنه قد أثبت وحفظ. قال: يقال له حبيب يقرأ للجماعة ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، أيضا الشيخ الذي هو صاحب الكتاب موجود يصحح للقارئ، وكان ذلك قليلا. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما أكثر أحد قط فأفلح، والمعنى أنه كان عنده علم قليل مضبوط، لأن كثرة العلم الحديث قد يكون معه شيء من النسيان أو عدم الضبط للأصول أو التشتت أو نحو ذلك. هذه نظرية مالك ورأي مالك. وقال حرملة: حدثنا ابن وهب قال لي مالك: العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: كان مالك يقول: والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. وهذه نصيحة طيبة، ليس كل ما تسمعه تتكلم به، ولهذا كان يقال اسمع كل شيء واكتب أحسن ما تسمع وتكلم بأحسن ما كتبت، لأن السمع قد لا يكون لك مندوحة ومفر من أن تسمع. قد تسمع المتشاجرين والمتخاصمين والمتجادلين، وتسمع لأصحاب النميمة والقالة بين الناس، يأتي ليفرض عليك نفسه ويسمعك. فإذا ابتليت بمثل ذلك من سماع لحق وغير حق وأردت الكتابة فاكتب أحسن ما سمعت، فإذا أردت التحديث فتحدث بأحسن ما كتبت، وإذا عملت فاعمل بأحسن ما تحدثت. وقال مصعب بن الزبير: سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم، قال: ما قرأت على أحد منذ زمان، وإنما يقرأ علي. فقال: أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك. فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. يعني كان في حضرته بعض من يسمع من طلاب مالك ومن القراء، فطلب هارون الرشيد من مالك أن يحدثهم، لأنه كما مر بنا في الدرس الماضي أن طريقة مالك أن يقرأ عليه وهو جالس مستمع، تعرض عليه الأحاديث، فإذا وقع القارئ في خطأ صحح له. هارون الرشيد أراد من مالك أن يقرأ الأحاديث عليه وعلى أبنائه من أبناء الملوك، فأبى مالك وقال: ما قرأت على أحد منذ الزمان، وإنما يقرأ علي. ثم قال له: إذن أنا سأقرأ عليك الخليفة، لكن أخرج هؤلاء حتى يفرغ المجلس ويبقى للخليفة ولأبناء الخليفة، والخليفة يقرأ على مالك. فنصحه مالك وقال: إذا منع العام لبعض الخاص، منع نفع العام لبعض الخاص بسبب بعض الناس من خاصة الناس، لم ينتفع الخاص، أي ما ستنتفع بما ستقرأ عليه. وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. وقال إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك، مالك خاله، قال: سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي: قر ثم توضأ، ثم توضأ ثم جلس على السرير، قر يعني ابق مكانك، ثم توضأ ثم جلس على السرير، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان لا يفتي حتى يقولها، يستعين بالله على الفتوى. وربما توضأ عند الفتوى وعند المسائل ليوفقه الله سبحانه وتعالى للصواب، كما كان الإمام البخاري رحمه الله لا يكتب حديثا في صحيحه إلا تطهر، في رواية توضأ وفي رواية اغتسل ثم صلى ركعتين ثم كتب ذلك الحديث في صحيحه. وهذا بالسند الصحيح إلى البخاري أنه كان يفعل ذلك. فانظر على بركة عظيمة في هذا الكتاب على صاحبه، أولا قبل الناس، فإنه كم تسبب في صلوات صلاها ونوافل مطلقة وطهارة، وهذا من إجلالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما مر عن مالك رحمه الله في الدرس الماضي أنه كان يخرج مزينا مكحلا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي وكذلك كان الناس. والمعنى أنك اطلب العلم أولا لنفسك لإصلاح نفسك، لا تنظر إلى مجرد أن تكون خطيبا أو واعظا أو عالما أو مدرسا أو إماما للصلاة. اطلب العلم واحفظ القرآن لترفع الجهل عن نفسك واجتهد في ذلك، فإنه سيحتاج إليك، سيحتاج إليك. قوله وكذلك كان الناس أي لم يكن لهم هم في طلب الرئاسة من وراء طلب العلم. نعم، ولهذا تجد بركة في طلبة العلم الذين يطلبون العلم على هذا المنوال لينفعوا أنفسهم ويرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا، وليصلحوا من شأنهم، ليصلحوا من أحوال قلوبهم ومن أفعالهم وأقوالهم، ينفع الله بهم، بخلاف من طلب شيئا من هذه الأمور لأجل الجاه أو لأجل المناصب أو لأجل الوظيفة. لماذا تدرس العلوم الشرعية؟ قال لأجل أن أتوظف في جهة الأوقاف والإرشاد. لماذا تدرس العلوم الشرعية؟ قال لأجل أن أكون قاضيا. النية مبيتة، وظيفة ومنصب وجاه وقضاء. فلهذا البركة قلت والهيبة ضاعت، وربما انتشر الصيت السيء عمن ضيع الإخلاص وذهبت الهيبة من قلوب الناس، وسهل عليهم أن يرموه بالكلام وأن يطعنوا فيه إما في دينه وإما في كذلك فقهه وعلمه وإما في ورعه، وأنه من أصحاب الرشاوة وغير ذلك، يسهل عليهم لأنه لم يطلب ذلك الشيء لله، إنما طلب وظيفة كالنجار حين يذهب ويعمل لأجل أن يصير نجارا، وغير النجار من أصحاب الحرف كذلك، فهذا يطلب وظيفة. قال مالك ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. وليس معنى هذا أن تحرم الناس إذا أعطاك الله، إنما المقصود أن يكون الغرض الأول هو أن ترفع الجهل عن نفسك، فإذا احتاج الناس إليك فمر بالمعروف وانهى عن المنكر وعلم الناس وفقههم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا تتصدر حتى تكون أهلا لذلك. وقال إسماعيل القاضي سمعت أبا مصعب يقول لم يشهد مالك الجماعة 25 سنة، فقيل له ما يمنعك؟ قال مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره. هذه الرواية فيها نظر، إنما جاء عن مالك أنه في آخر عمره رحمه الله ترك الجماعة وقال إنه معذور، ثم قال ليس كل أحد يستطيع أن يبوح بعذره، أي فبعض الأعذار تكون أعذارا خاصة، أعذارا خاصة وصاحبها معذور، كصاحب مثلا سلس البول عند من يرى من الفقهاء أنه يمتنع عن حضور المسجد، مع أنه لا يمتنع إذا كان قد تحفظ وأمن من أن يقذر المسجد وينجس المسجد، أو صاحب سلس الريح، بعضهم عنده القولون وعنده انتفاخات وغازات وتخرج منه، يعني يخرج منه الهواء، نعم، بسلس، يتوضأ لكل صلاة ويصلي. لكن إذا وصل إلى مرحلة أنه يؤذي بذلك فإنه معذور عن شهود الجماعة، وقد نعم ربما لم يمكنه أن يخبر عن عذره، ما كل أحد يقدر أن يخبر بعذره. فإذا جاء عن مالك رحمه الله أنه انقطع في آخر عمره عن الجماعة وقال إن له عذرا، وليس كل أحد يستطيع أن يبوح بعذره. وقال رحمه الله: ثم أيضا لو ثبت أنه ترك الجماعة، لو ثبت وأنه بدون عذر، وأنه كان يرى أن الجماعة مثلا سنة وليست بواجبة، فهذا اجتهاد منه وقول مرجوح، والأدلة دلت على خلافه. هذا لو ثبت، مع أن الأئمة رحمهم الله من الأولين والفقهاء ممن لا يرون وجوب الجماعة كانوا أحرص الناس على صلاة الجماعة. وهذا هو الفرق بين الفقيه حقا والمتعبد صدقا، وبين متتبع الرخص والحظ هذا جيدا. فالفقيه حقا إذا قال هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مباح، يقصد وضع كل شيء في نصابه ليعلم من يأثم بالفعل أو بالترك ومن لا يأثم، لا ليترخص ويترك العبادة والعمل. هذا هو الفرق بين الفقيه العابد حقا وبين المترخص. فبعض الناس تقول له اتخذ لك سترة، يقول السترة سنة، تقول له احضر الجماعة، يقول قال بعض الفقهاء هي سنة، صلي الرواتب القبلية والبعدية، قال هي سنة، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، قال هي سنة، مع وجود الأمر بصلاة الجماعة وصلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد إلى غير ذلك، أوتر قال هي سنة. فهذا عرف السنن ليتركها، فليس به بعابد حقا. وهذا يوشك مع الأيام أن يفرط في الفرائض، لأن النفس كما قال أبو شامة رحمه الله: متى سومحت في القليل طمعت أن تسامح فيما هو فوقه. فمتى سامحتها في النوافل تأتي مع الأيام وإذا بها تراودك نفسك على ترك الواجبات، لأنها نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا جرب نفسك، إذا أعطيتها مناها وتركت قيام الليل تجد أنك مع الوقت تترك قيام الليل وتترك الضحى وتترك الرواتب، لأنك تسامحت معها في قليل فطمعت فيما هو فوق ذلك. قال حدثني مطرف بن عبد الله قال: قال لي مالك: ما يقول الناس فيا؟ قال: قلت: أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. يعني أين موقعي من الناس؟ ما ما يقول الناس في؟ قال أما الصديق فإثني، إثني خيرا فيما يعلمه، وأما العدو فيقع، أن يقع فيك ويطعن فيك. فقال ما زال الناس كذلك بين مثل عليك وقالي، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثل عليك وقالي. قال ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، تتابع الألسنة كلها في مدح أو في قدح، هذه مشكلة. إذا أثنى الناس جميعا عليك فهناك شيء، وإذا ذمك الناس كلهم وأنت عندك خير ما يجتمع أن يذمك الناس كلهم. فإذا ذمك الناس كلهم فمعناها أنك مذموم، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لكن انظر إلى من أثنى وإلى من وقع. فإن كان الذي أثنى صديق محب صالح يضع الأشياء في نصابها، وأن الذي وقع إما حاقد أو حاسد أو متربص أو شامت أو صديق نزغ الشيطان بينك وبينه، فالأمر في هذا هين، الأمر في هذا هين، وأنت يوشك أن تكون على سلامة. نعم، لأن الذي يثني عليه الناس جميعا هذا لا بد أن يكون مداهنا لهم جميعا، يمشي مع أصحاب الباطل على باطلهم ومع أصحاب الحق يمشي معهم. هذا ما وقع خير الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما سلم الله من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا، ما سلم رب العالمين من بريته، ينسبون له الصاحبة والولد ويشركون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه وقالوا وقالوا، فكيف ترجو أن تسلم أنت؟ لكن إذا اجتمعت ألسنة الصالحين بالثناء عليك فهذا جيد، وكما قيل في الزهري مجمع على ثقته وجلالته، وكما قيل في الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أجمع على الثناء عليه أهل عصره، أي من أهل الفطر السليمة من أهل العلم والسنة بل ومن الأعداء، لكن ثناءهم عليه لما لمسوه من أثره الطيب في الناس لا لأنه داهنهم أو لم ينكر المنكرات. قال أحمد بن سعيد الرباطي سمعت عبد الرزاق يقول سأل سندل مالكا عن مسألة، سندل لقب عمر بن قيس المكي، تركه أحمد والنسائي والدارقطني، قال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد أحاديثه بواطيل، والخبر أورده المؤلف في ميزانه بنحوه. قال سمعت عبد الرزاق يقول سأل سندل، إذا سندل من هو؟ اكتب هذه الفائدة، سندل هو عمر بن قيس المكي متروك، تركه أحمد والنسائي والدارقطني، قال أحمد أحاديثه بواطيل. سأل سندل مالكا عن مسألة فأجابه فقال أنت من الناس أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، قال صدقت هكذا الناس. فقيل لمالك لم تدري ما قال لك؟ ففطن لها وقال عاهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا، وإنما أجيبه على جواب الناس. ضر الآن على الحرافة وكذلك أيضا الجدل والمغالطات لأهل العلم. أهل العلم على كما يقال مشون أمورهم على ما اعتاد الناس، ما عندهم فلسفة ولا حذاقة زائدة في الكلام، حذلقة وفلسفة. وهذا جاء وغالط مالكا. كيف غالطه؟ انتبه لأن لو عدت لك الكلام ستعرف. قال له: أنت من الناس، أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. قال: نعم. كيف؟ أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب، معناه كل أقوالك ماذا؟ خطأ. قال: نعم، وكذلك الناس. فهذا نعم يعني جاء فقيل لمالك: لم تدري ما قال لك؟ ففطن لها وقال: عاهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا، وإنما أجيبه على جواب الناس. يعني مشاغب، دخل بين السائلون الذين يسألونه على السلامة، وهذا مشاغب. نعم. وقال حرملة: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. كان السلف يكرهون الجدال والمراء. وقال ابن وهب عن مالك قال: دخلت على المنصور وكان يدخل عليه الهاشميون فيقبلون يده ورجله، قال: عصمني الله من ذلك. بمعنى أنه كان من دخل على الخليفة أبي جعفر المنصور واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، كانوا يقبلون يده ويقبلون رجله أو ركبتها أو نحو ذلك. مالك صان العلماء من ذلك، إنما تحية مسلم لمسلم مع احترام مقام ولي الأمر من دون إذلال وإهانة للعلم. قال الحارث بن مسكين: أخبرنا ابن القاسم قال: قيل لمالك: لما لا تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما. وهذا هذه نظرة من مالك رحمه الله، لكنه ليس بمصيب فيها، فإن العلم يؤخذ قياما وقعودا ويؤخذ على كل حال. نعم، إجلال الحديث أن يكون في مجلس موقر، لكن العلم من العالم المعروف يؤخذ ولو قائما. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب: من علم الناس قائما أو أفتى الناس قائما. وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته قائما في حجة الوداع والناس يسألونه. قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن وغيره عن مالك قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، إنه علم، العلم لا يؤخذ عن السفهاء. ليس المراد بالعلم مجرد كثرة الرواية، لا يؤخذ عن السفهاء. والله عز وجل لم يحوج أهل العلم لأن يأخذوا عن السفهاء، فما عند السفيه موجود عند غيره من الحكماء وذوي الوقار والدين. قال: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. عرفت هؤلاء الأربعة؟ لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفاهة، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، هذا الثاني، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث. يكذب في حديث الناس، ربما استمرأ الكذب وسهل عليه، فلا يؤمن أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وقال أصبغ: حدثنا ابن وهب عن مالك، وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم، فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم، أي خلف هؤلاء الذين بدعهم مكفرة كغلاة القدرية وكالجهمية وكالرافضة وغلاة الصوفية. هؤلاء خرجوا ببدعتهم عن دائرة الإسلام. فالقدرية يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها والأمر أنف، والجهمية لهم معتقدات باطلة في نفي الأسماء والصفات، ويقولون إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ويقولون إن القرآن مخلوق. والرافضة الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، والذين يكذبون القرآن فيتهمون أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أمة محمد كلها إلا من كان على شاكلتهم. وفيهم الرافضة الاثني عشرية الذين يقولون إن لنصوص أئمتنا أو إن لأئمتنا مرتبة لم يصلها نبي ولا ولي، وإن نصوص أئمتنا معصومة كعصمة نصوص القرآن، بل القرآن عندهم محرف ونصوص الأئمة لا تحرف يقين. فرقة الاثني عشرية الجعفرية وغلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود وبأن الله حل في خلقه أو اتحد بخلقه، والذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، ويزعمون أن هناك غوثا وأوتادا وأبدالا يتصرفون في الكون ويدبرون شؤون العالم. هؤلاء خرجوا ومرقوا عن الإسلام لأنهم وقعوا في الشرك والكفر عياذا بالله. أما من كان دونهم من أهل البدع من أشاعرة وماتريدية ومن عندهم آثار تصوفية ولم يبلغ بهم الحد إلى الغلو الذي أسلفنا بعض أمثلته أو نحو ذلك من أهل الأهواء، فالصلاة خلفهم مجزئة، والصلاة خلف السني أفضل. قال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت؟ والمعنى أنه قد يذكر عن شخص أنه مثلا جهمي وليس بجهمي، أنه قدري وليس بقدري. قال: أرأيت إن استيقنت أو بلغني من أثق به أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت. كأنه يقول: إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه. وهذا كمثل مسجد مررت عليه ولا تدري بحال صاحبه وإمامه، صليت ومشيت، صلاتك صحيحة، لأن الأصل في مساجد المسلمين صحة الصلاة، فيها وأنت لست بمستيقن أنه من أحد الأقسام أو الفرق التي لا يصلى خلفها. وقال أبو يوسف أحمد بن محمد الصيدلاني: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أهل المشرق يعني أهل العراق، أهل العراق. قال: انظروا أهل المشرق يعني أهل العراق. وهذا أثر جميل نستفيده. ها، من يقول في ماذا؟ في غير المصطلح. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، في غير هذا فائدة جميلة جميلة اكتبها. ها، هو يقصد أهل العراق. يقول: ما كان يطمئن إلى المحدثين من أهل العراق إلا النزر اليسير. أبا أحمد، هذا نستفيده في تفسير المشرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: والفتنة في أهل المشرق. الفتنة في إيه؟ أهل المشرق. طيب، ويفسر أن نجد لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، مع حديث: ألا إن الفتنة قبل المشرق. الآن يأتي الشيعة وبأطيافهم وأصنافهم يقولون: المراد بهم أمن كان في الرياض من علماء المملكة، وقرن الشيطان يقولون محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء لا يفقهون لا في آثار السلف ولا في كلام أهل العلم، وإنما يلبسون الحق بالباطل ويضعون الشيء في غير موضعه، وهمهم الطعن في أهل العلم. أهل العلم بماذا فسروا المشرق؟ ألا إن الفتنة قبل المشرق، فسروها بالعراق والنجد، نجد العراق، وأشار بيده إلى المشرق. قالوا: لأن أهل المدينة، المدينة الآن مالك أين؟ مدني. أهل المدينة العراق إلى جهة الشرق منهم، العراق إلى جهة الشرق منهم. ولهذا قال مالك رحمه الله: محمد بن الحسن الشيباني من أين؟ كوفي، صاحب أبي حنيفة، وأبو حنيفة إن كان في الكوفة، والكوفة أين؟ في العراق، والعراق في المشرق. قال: كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق، يعني أهل العراق، فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم التفت فرآني فكأنه استحيا فقال: يا أبا عبد الله، أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون. قال: قلت هذا القول من الإمام. ولهذا يعني قالوا في شعبة إنه أول، وليس هو الأول وإنما من أوائل من نقب عن الحديث في العراق، من نقب عن الحديث في العراق، لأن أهل العراق كانوا يتساهلون في الأحاديث في روايتها وفي الأخذ عن أهلها. فجاء شعبة وتفحص، تفحص الرجال والسماعات والاتصال، نعم، حتى إنه كان إذا روى عن مدلس يسأله: أسمعته من شيخك؟ فإن سمعه حفظه، وإلا لم يأخذ به. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، وكلهم من أهل العراق. قال: قلت هذا القول من الإمام. قاله: لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم ولا خبر تراجمهم، هذا اعتذار آخر. وهذا هو الورع ألا تراه، ألا وهذا هو الورع ألا تراه لما خبر حال أيوب السختياني العراقي كيف احتج به، وكذلك حميد الطويل البصري وغير واحد ممن روى عنهم. وفي الحاشية ذكر عن بعضهم عن مالك أنه قال: كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا بالعلم، أنا فيها علماء. قال: وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة الحجة والصدوق والفقيه والمقرئ والعابد، وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم. وفي الصحيحين شيء كثير جدا من رواية العراقيين رحمهم الله، وفيهم من التابعين كمثل علقمة ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم، ثم الحكم وهو الحكم بن عتيبة الفقيه، وقتادة ومنصور وأبي إسحاق وابن عون، ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين وخلائق أضعافهم رحم الله الجميع. وهذه الحكاية رواها الحاكم عن النجاد عن هلال بن العلاء عن الصيدلاني. طيب، إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، لا نزال نقرأ في ترجمته، وقد أطال فيها وتوسع، لكن نستفيد. قال ابن المبارك في مالك كما سيأتي: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم، سيطت أي مزجت، وهناك أبيات كان مشهورة، كان الشيخ مقبل رحمه الله، شيخنا مقبل، يمليها علينا، سنذكرها إن شاء الله في درس قادم. يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. إذا لم يذكرها الذهبي رحمه الله سنذكرها. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. إن شاء الله المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين وقيام الصلاة.